بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إلى شرعة ومنهاج عبر شاشتكم الرسالة في حلقة هذا الأسبوع عن الشورى والديمقراطية. وأهلا بضيفي الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
الشورى والديمقراطية فيما قرأت ويقرأ ربما من يسامع يشاهدنا الآن يجد هناك يعني خلطا كبيرا ممن يكتب في هذا المجال في الشورى والديمقراطية، ربما يصمون ممارسات الشورى من لدنه عليه الصلاة والسلام وصحابته أنها ديمقراطية، توسعوا في الديمقراطية كثيرا، اطرحوا ربما في أحايين كثيرة مصطلح الشورى، ما التعليق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بهذين الأمرين الشورى وكذلك أيضا الديمقراطية، نظر إليهما ثمة شيء من الوشائج في المفهوم بينهما، وثمة أيضا مفارقات، فالنظر إلى واحدة منهما على أنها تمثل الأخرى هذا من الاستعمالات الخاطئة. ولا شك أن الشورى من جهة أخذ الرأي موجودة في الديمقراطية من جهة المبدأ، لا من جهة كمال المشابهة والمطابقة، فإن الشورى المراد بذلك هو الدوران الرأي بين اثنين أو أكثر من ذلك، وذلك هو الأصل في هذا الباب. بالنسبة للديمقراطية من جهة أصلها واشتقاقها فإنها مركبة من كلمتين، وهي حكم الناس أو حكم الشعب، يعني حكم الشعب لنفسه، هو الذي يدير نفسه بنفسه. هذا الأمر وهذا الاتساع في هذا المعنى لا يوجد في معنى الشورى من جهة معناها الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، وذلك لحدود وضوابط في ذلك باعتبار قطع ما يتعلم الدواخل النفوس التي تطرأ على الإنسان، وذلك بشيء من الشهوات والشبهات ونحو ذلك. ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد جاء بضوابط للنفوس وضوابط أيضا للحكم، ضوابط أيضا للمصالح الذاتية التي تكون بين الناس، كذلك أيضا جعل الله عز وجل حكما آخر خارج عن النفوس لو أطبقت ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ليس خاضعا لرأي أحد ولا لقوله ولا لفعله، وهذا الأمر جاء الله عز وجل بضبطه في كتابه العظيم وجعل الأمر إليه. جعل الله عز وجل أيضا ما يتعلق بأمور الناس فيما بينهم من جهة مصالحهم، هذا أمر جعله الله عز وجل متسعا من جهة الرأي. أما بالنسبة للديمقراطية، الديمقراطية المراد بذلك هو أخذ الناس رأيا غالبا يسود بذلك على الجميع، على اختلاف من جهة ما يتعلق بحرية الأفراد وكذلك أيضا الأقليات، فمنهم من يدخل الأقليات في هذا الباب والأفراد ويسلب الأفراد حريتهم بحكم الأغلبية، ومنهم من يجعل الأفراد وكذلك الأقليات تحت حكم ما يسمى بالديمقراطية، ومنهم من يجعل لهم حكما خاصا ذاتيا لا يخالف الأمر العام، وهذا ما يسمى بالديمقراطية. الديمقراطية الليبرالية العصرية التي هي سائدة في الوقت الحالي ليس لها صورة معينة من جهة النظر الديمقراطية، لا من جهة أصلها ونشأتها، وتحتاج إلى كلام وتفصيل طويل. بالنسبة للشورى، الشورى من جهة اللغة هي أخذ الرأي أو دوران الرأي بين الناس، سواء كان بين فرد وفرد، بين اثنين أو بين ثلاثة أو أكثر من ذلك، بين عالم وجاهل أو جاهل أو عالم ونحو ذلك، يسمى دوران الرأي، وبابها في ذلك قد حده الشارع في أبواب معينة، وأما في أبواب معينة منع الله عز وجل من الخوض فيه. لماذا؟ لأن الإنسان لو دخل ولجأ إليه فإن الإنسان لا يحسن في ذلك النتيجة لأنه لا يراها، فكيف يحسن في ذلك الاختيار؟
الناس صغارا وكبارا صحيح يتماهون تماما مع الشورى، يطلبون الشورى من هم أهلها، يطلب المرء من زوجته الشورى في بعض الأمور والزوجة كذلك. هل أتى الإسلام لإثبات هذه الفطرة أم لضبطها؟
بالنسبة للشورى والتشاور بين الناس هذا أمر فطري وهو موجود ما وجد الإنسان، باعتبار أن الإنسان لديه نوع من التشكك وتخوف من اتخاذ أمر فيقوم بالمشاورة لشيء من الإناث، هذا أمر فطري موجود وهو موجود حتى عند الأمم السابقة وحتى عند الجاهليين، فإنهم ينظرون في أمرهم، بل إن بلقيس أيضا لما كتب إليها سليمان أن يأتوه مسلمين شاورت من عندها ولم تكن قاضية أمرا حتى يشهدون، يعني حتى يفصلوا في أمرها، وهذا الأمر بالنسبة لها هو طلب لرأيهم حتى تقضي بعد ذلك، وهذا إشارة إلى شيء من هذا المعنى وما يسمى بالشورى، فمرجع للفطرة أن الفطرة تحب أن تأخذ رأي الناس في الأمر. كذلك أيضا من جهة هذا الأمر الذي وكل الله عز وجل الناس إليه جعله الله سبحانه وتعالى في أمر الناس، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم وشاورهم في الأمر، ويقول الله جل وعلا وأمرهم شورى بينهم، جعل الله عز وجل أمرهم شورى بينهم ولم يجعل أمر الله عز وجل وجل وحكمه شورى للناس، باعتبار أن أمر الله سبحانه وتعالى إذا قضى الله عز وجل فيه أمر ليس للناس أن يقوم بفصله. ولهذا نقول إن مدار أو دائرة شورى الناس إنما هي في أمرهم لا في أمر الله. أما أمر الله عز وجل فهو الذي قال الله جل وعلا فيه في كتاب العظيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا اختيار ولا شورى ولا رأي. السبب في ذلك أن ما يتعلق بحكم الله عز وجل النظر فيه والدقة هي محجوبة عن الإنسان، ما يتعلق بحكم الله عز وجل والحكم البعيدة، وذلك أن التشريعات والقانون والأنظمة تحتف بها جملة من العلل الغائبة والوشائج الدقيقة التي لا يمكن أن يراها الإنسان مهما كان صاحب بصيرة، وهي شبيهة بأناس الذين يكونون مثلا في ظلام دامس في حجرة أو نحو ذلك، يريدون أن يتشاوروا على موضع الباب ولا يراه من ذلك أحد، ثم يأخذون برأي الأغلبية لا يراه من ذلك أحد، فكيف يؤخذ برأي الأغلبية؟ هي نوع من الخرص كثر أو قل، وهذا حكم الله عز وجل في ذلك جعله الله عز وجل إليه. ولهذا نقول ما تعلق بحكم الله سبحانه وتعالى ومصالح أمر الناس الذي لا يرون غايته ودقته كما يعلمه الله جل وعلا جعل الله عز وجل الأمر إليه ولم يكن لهم اختيار في ذلك. أما ما يتعلق في أمرهم فيما بينهم، ما يتعلق بأمور الأموال، ما يتعلق أيضا بأمور الولايات بتنصيب واختيار واحد منهم وتقديمه على آخر، ما يتعلق أيضا بمصالحهم في ذاتهم أيضا في أمورهم الدقيقة والجليلة، هذا أمر راجع إليهم. ولهذا الله عز وجل يقول: وأمرهم شورى بينهم، أي أمر أولئك الناس شورى بينهم. ولهذا نقول هذا أيضا من الفوارق في هذا الباب ما يتعلق بين الشورى والديمقراطية، باعتبار أن الديمقراطية تجعل الأمر للإنسان أيا كان. لماذا؟ لأنهم لا يوجد في إيمانهم ولا في قلوبهم حاكم غير العقل، فلما ولجوا إلى هذا الباب وهو رأي الإنسان لم يكن وراء ظهورهم شيء سابق أو خلفية سابقة في ذلك، فجعلوا العقل حكما على ذلك، حكما على الغيبيات، على الإلهيات، حكم أيضا على ما يتعلق بأمور الأفراد ومصالحهم، على الحدود والعقوبات وغير ذلك. أما الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر إليه وجعل لهم مساحة يتشاورون فيها ووكل الله عز وجل الأمر إليه.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. من ينأى بنفسه عن الشورى من حاكم أو عالم أو من في حكمهما، هل له مندوحة في أن ينهى بنفسه عن هذا، أم أن الشورى لها من الأهمية بمكان أن تلزم صاحب الشأن عالما حاكما بطلبها؟
الشورى مهمة في الإسلام وكذلك أيضا مهمة من جهة العقل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أعطاه الله عز وجل من كمال العقل وهابه الله عز وجل ومنحه ذلك الوحي العظيم والصلة بالله سبحانه وتعالى، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه، كما جاء في حديث أبي هريرة النبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه، يعني أنه يشاورهم في دقيق وجليل. وهذا المشاورة التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليس المراد بذلك هو التشكيك بما لدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مراد بذلك هو تطيب لخواطرهم، وهذا أيضا من المقاصد الشرعية، كذلك أيضا يكون ذلك سنة لمن بعدهم. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري وكذلك ابن المنذر من حديث الحسن في قول الله جل وعلا: وشاورهم في الأمر، أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم في الأمر تطيبا لأنفسهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لهم عليه الصلاة والسلام، ولتكون سنة لمن بعدهم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذون في ذلك سنة. لماذا؟ يضعف في ذلك جانب القدرة العقلية والكمال العقلي الذي وهبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد أيضا في غيرهم حظ من ذلك، ولكنه دون نظر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يسدده ويلهمه الصواب، بخلاف غيره فإن الإلهام في ذلك يكون دون ذلك على مراتب الأنبياء، ثم بعد ذلك الصديقون، ثم بعد ذلك المحدثون الملهمون. ولهذا نقول إن هذا الجانب هو جانب مهم جدا في صالح الأمة. وأما بالنسبة ما أشرت إليه ما يتعلق بأمر الأهمية، أهمية الشورى، الشورى على ما تقدم أهميتها في ذلك ظاهرة من جهة النصوص الشرعية وأكد عليها ذلك، كذلك أيضا فيها قطع للنفوس أن تتسور على رأي ربما يكون حظا للنفس في ظاهره أنه يكون حظ للجماعة، بينما مبطن بمصالح ذاتية. ولهذا كان المستشارون كلما كثروا كان في ذلك قطعا لهوى النفس، لأنه ما من عقل إلا وللنفس سطوة عليه، فإذا كان ثمة أربعة ثمة شيء من النفوس المتنوعة يتهيب الناس أن يبدي حظ نفسه، فإذا كثروا تمحض ذلك للأمة وليس لصالح الأفراد، وغاب في ذلك حظوظ النفس، لأن الإنسان يخشى من أن يبدي أمرا في ذلك يخالفه في غيره، فكان في ذلك دفعا وأدا لحظ النفس حتى تجتمع في ذلك العقول الخالصة كمالا من جهة الرأي فيسددون في ذلك. ولهذا ما خاب من استشار، ويروى في ذلك أيضا أثر في هذا المعنى، ومع المعنى بذلك أنه لا يمكن أن يخيب إذا اعتمد على رأي أهل الإيمان والصلاح والتقى كما أمره الله سبحانه وتعالى، فذلك أخذ بذلك القبس. أما بالنسبة للإلزام وما يتعلق بالشورى، هل هي ملزمة أم ليست ملزمة؟ وهذا أمر من الأمور المهمة التي يسأل عنها كثير من الناس. نقول مسألة الإلزام في الشورى، نقول إن ذلك فيما أرى على نوعين. النوع الأول شورى ملزمة، وهذا يكون على صورتين. الصورة الأولى وما يتعلق بالإجماع، إذا كان ثمة إجماع لأهل الشورى على رأي فإنه يكون في ذلك ملزما، وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه، باعتبار أن إجماع أهل الحل والعقد على أمر لا ينبغي أن يصار إلى خلافه، فإن اجتماعهم على أمر لا يجوز لحاكم ولا لغير حاكم أن ينصرف عنه، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث ابن غنم الأشعري أنه قال لأبي بكر وعمر، قال: ما اجتمعتما على أمر وخالفتكما عليه. والمراد بذلك أنه إذا اجتمع وهم أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد المسدد عليه الصلاة والسلام بربه، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إشارة إلى أن وجود الاجتماع هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يكون الأمر عليها. الأمر الثاني إذا كان المستشير في ذلك جاهلا، يعني أنه يطلب المشورة وهو جاهل، كان يكون الشخص جاهل يستشير من حوله، أو يكون كذلك أيضا بالنسبة للحاكم أن يكون مثلا لديه قصور في باب من الأبواب، فسئل أو استشار غيره فإنه ملزم له، لأنه لا يجوز له أن يصدر عن جهل. والعلماء عليهم رحمة الله ينصون على أن الإنسان إذا كان واليا على أي ولاية يجب أن يكون عالما فيها، فإذا استشار وجب أن يأخذ بالرأي المسدد في ذلك، وهذا من الأمور التي ينبغي أيضا أن تكون محسومة في هذا الباب. أما النوع الثاني ما يتعلق بكونها إلزاما، أنها ليست ملزمة، وذلك إذا كان الحاكم عالما وكذلك وقع في ذلك الخلاف، إذا وقع خلاف وكان عالما فإنه حينئذ يصدر بذلك بما يريه الله عز وجل تمحضا لا بالهوى. في الأزمنة المتأخرة كان ثمة حظوظ للنفس عند أصحاب الولايات، ولهذا يميل بعض أهل الفقه والسياسة الشرعية إلى اعتماد ما يسمى بالإلزام في أمر الشورى دفعا لطمع النفوس وكذلك شرعها، وهو قول وجيه أن يؤخذ في أبواب من الأبواب، ويؤخذ أيضا في جميع الأبواب حسب المصالح التي لا تخرج عن أمر الله عز وجل وشرعه.
يعمد طالب الشورى أيا كان حاكما أو محكوما عالما أو جاهلا، يعمد إليها اختيارا صوريا في صور نراها ماثلة، وأحيانا يضطر إليها اضطرارا، فهل يقال ماذا يمكن أن يقال في شأن الاختيار والاضطرار في شأن من يطلب مثل هذه الشورى؟
بالنسبة للشورى هل هي اختيار أم اضطرار؟ نقول في ذلك أنها ليست اختيار بل هي اضطرار، ولهذا أمر الله عز وجل بهذا، وأمر النبي الله عز وجل نبيه وشاورهم في الأمر، أمر الله عز وجل نبيه بالمشاورة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى ذلك لكمال الوحي لديه. والمراد من ذلك أن الأمة لا يمكن أن تأتلف إلا أن يكل الأمر إليها بشيء من اختيارها ورأيها وتسديدها في ذلك، وهذا من الأمور المهمة بتطيبا لنفوسهم، كذلك أيضا استطلاعا لما لديهم، فربما كان لديهم من الرأي والسداد الحجة، ربما كان الحجة أيضا وسداد الرأي في سواد الناس، ربما من المتوسطين أو من المغمورين ونحو ذلك، فيأخذ الإنسان شيئا من هذا الرأي فيقوم بأخذه، ولهذا نقول إنها اضطرار وليست اختيار. تكون في ذلك أنها اختيار في هذا في بعض الوجوه، لكن من جهة أصلها أنها اضطرار باعتبار أن الشريعة أمرت بها ولا بد أن تكون كذلك. طبعا هي داخل خارج دائرة ما يسمى بما قضى الله عز وجل فيه وحكم فيه، فإذا حكم الله عز وجل في شيء ليس للإنسان أن يشاور فيه، وذلك لعموم قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني الاختيار، ولا يوضع هذا الأمر بين الناس صوتوا عليه أو نحو ذلك باعتبار أن الله عز وجل قضى فيه، فما قضى الله عز وجل فيه ليس للإنسان أن يقوم بفصله باعتبار أن الله فصله، وهو الذي يعلم الله سبحانه وتعالى البدايات ويعلم الغايات ويعلم تحولات الأشياء، فيجب على الإنسان أن يصير إلى أمر الله لا إلى رأي الناس ولا إلى رأي نفسه.
صلى الله عليكم. الشورى في حديثهم عن كونها ملزمة أو معلمة، من يعني يشاور الناس ويشاور ربما جهة اعتبارية وضعها ونصبها لهذا وتشير إليه ولا يأخذ برأيها، ربما يتخذ من يشاورهم أيضا غير هذه الجهة، هل له مندوحة من الشريعة في السياسة الشرعية؟
بالنسبة للخروج عن رأي المستشارين في ذلك، تقدم الإشارة من جهة الإلزام وعدمه أن ذلك على نوعين. وأشرنا إلى هذا المعنى، ومنهم ما يكون إلزاما، وذلك إذا كان الأمر إجماعا فيجب عليه أن يصير إليه. كذلك أيضا ما يتعلق بالجانب الآخر وهو إذا كان الحاكم جاهلا فيجب عليه أن يأخذ برأي أهل الشورى، وأهل الشورى في ذلك يأخذ بأمر السواد الأغلب، وفي ذلك باعتبار أن هذا هو أقرب إلى الصواب، وأن لا يجعل الاختيار إليه، باعتبار أنه لو كان الأمر والاختيار إليه في ذلك لا كان الأمر يصدر إليه ابتداء. أما من جهة العلم برأيهم برأي المختلفين ونحو ذلك، إذا كان جاهلا بها أساسا فكيف يفصل بين قولين يرجح هذا على هذا؟ فالترجيح هو نابع عن شيء من العلم والمعرفة، ولم يحط بها ابتداء. أما إذا كان الإنسان، وهذا هو النوع الثاني، إذا كان الإنسان عالما ولم يكن ثمة إجماع، فإنه ينظر ويفصل في ذلك، وهذا نادر في أصحاب الولايات في زماننا. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فصل، ولم عليه الصلاة والسلام يأخذ برأي بعض الصحابة في بعض الأمر، فنقول في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصدر عن أمر الله عز وجل. كذلك أيضا أهل العلم من الخلفاء الراشدين كانوا أصحاب علم وأصحاب اجتهاد مطلق في الشريعة، فهم يدركون ما لا يدركه غيرهم، ولديهم اجتهاد هو فوق غيرهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بسنتهم كما جاء في حديث عباد بن سارية، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بي. إذن الله عز وجل أمرنا بلسان النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك برأيهم وكذلك اهتدى بهدي، مع ذلك شاور، ولو خرجوا في ذلك لكانوا من أهل العلم لعدم ورود الإجماع في ذلك.
أهل الشورى يذكرون في كتب الفقهاء بأهل الحل والعقد. أفهم من حديثكم في بداية هذا اللقاء أن من أهل الشورى ممن لديهم أيضا شورى ويأخذوا برأيهم أبساط الناس عامة الناس، كيف يمكن أن يجمع من يشاهد الآن؟
قبل الولوج في هذا ينبغي الإشارة إلى أنواع الشورى، ثم يتفرع عنها ما يتعلق بهذه المسألة، هي ومسألة من يستشار. الشورى هي بنوعيها، الشورى في أمور خاصة والشورى في أمور عامة. ما يتعلق بالأمور الخاصة هي تضعف في ذلك حتى تكون بين اثنين. إذا كانت القضية بين اثنين يكون التشاور بينهما، إذا كانوا بين ثلاثة تكون بذلك فيما بينهما. إذا كانت القضية تتعلق بأمر عام فنقول في ذلك أن أهل العقل والرأي في ذلك يستشارون في مثل هذا الأمر. ولهذا الله عز وجل جعل التشاور بين زوجين في مسألة الرضاعة، وهي من المسائل التي يراها بعض الناس يسيرة في رضاع الطفل، أن هذا من التشاور يكون بين الزوجين. ولهذا يقول الله جل وعلا: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني أنهما إذا تشاورا يعني الزوجين في ذلك في الفطام قبل الحولين أو الفطام بعد الحولين، فالأمر إليهما ولا جناح ولا حرج عليهما في ذلك. وهذا في أمر يسير ينبغي أن يكون فيه تشاور. لماذا؟ لأن المصلحة والمنفعة مشتركة في ذلك، والضرر أيضا في هذا يلحق الجميع، يلحق الزوج والزوجة ويلحق كذلك الطفل، فينبغي أن يكون الأمر بينهما. وهذا في أمر يسير، فكيف فيما هو أوسع من ذلك؟ لهذا نقول كلما كانت التبعة في ذلك أعظم كانت دائرة الشورى في ذلك أوسع وأظهر. وأما بالنسبة للأمر العام وهو مسألة المصالح العامة ونحو ذلك، من يستشار فيها؟ هل يستشار فيها الجهال العامة؟ يستشار فيها الصغار؟ وما هو السن في ذلك؟ أهل العلم وما منزلتهم في ذلك؟ نقول يستشار في ذلك أهل العلم والدراية والمعرفة. وإذا جعل الأمر لكل أحد في ذلك نقول يستشار كل أحد فيما يعني. أما أمر الأمة العام فإنه يستشار في ذلك أهل العلم في ذلك. من يميز أهل العلم والمعرفة؟ يميز في ذلك هي المعايير التي جعلها الله عز وجل في كتابه العظيم وبينها. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين معيارا عظيما لمعيار أهل الشورى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة شرطان أساسيان لمن أراد أن يستشار. فمن لم يستجب لله سبحانه وتعالى في ذاته ولا يظهر فيه أيضا سداد في قوله وفعله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فكيف يستشار بشيء ثم يراد أن يصدر في ذلك وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا من الأخطاء أن يتخذ مستشار في ذلك لم يستجب لأمر الله في ذاته. فإذا لم يستجب لأمر الله في ذاته ليس من أهل الثناء في أمر الشورى، ولا كذلك أيضا من أهل النظر. ثم أيضا فإن المستشار في ذلك مؤتمن، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. وإذا لم يكن من أهل الأمانة ولم يكن من أهل الديانة في ذلك فإنه ليس بأمين على مصالح ذاته، فكيف يكون أمينا لغيرها؟ ولهذا نقول في ذلك إنه من الأمور المهمة أن يكون ذلك على هذا الأمر. أمر استجاب لله لربه وكان من أهله أيضا إقامة الصلاة. فإذا اجتمع فيه هذين الأمرين فإنه حينئذ يكون من أهله من أهل الشورى في مثل هذا الأمر. ولهذا زكى الله عز وجل الأنصار في ذلك أنهم كانوا يتشاورون استجابة لأمر الله عز وجل وكانوا إقامة أيضا للصلاة، فجعله الله عز وجل شوراهم في ذلك تسديدا كما جاء ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جاء عن غير واحد من التابعين في تأويل ذلك أن الله عز وجل أراد بذلك في قوله وأمرهم شورى بينهم أراد بذلك الأنصار لأنه قد اكتملت فيهم وجوه الشورى فيما بينهم في الأمر الذي يتعدى نفعه وضرره.
الشؤون الدنيوية قوله عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأدرى بشؤون دنياكم، ألا يفهم من حديثكم من حديثه عليه الصلاة والسلام أن للحاكم أن يشاور في أمور الدنيا من لا كان لديه تفريط حتى في شأنه؟
وما يتعلق بأمر الشورى ذكرنا الصالح العام وكذلك أيضا ما يتعلق بالصالح الخاص. الصالح الخاص في ذلك يتجزأ، ثمة أمور تتجزأ للزراعة، ثمة أمور للمال، ثمة أمور تتعلق في جانب الشؤون الاجتماعية، ثمة أشياء تتعلق في أمور الحرب والكيد وغير ذلك، لكل أحد دراية ومعرفة في ذلك. ولهذا نقول إن أهل الدراية في الزراعة يختلفون عن غيرهم، ولهذا ليس لك أن تأتي بأحد من أهل العلم والمعرفة والديانة والفقه ثم تستشيره فيما يتعلق بعلم الأرض باعتبار أنه ليس من أهل الدراية في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المهاجرون كانوا من أهل مكة، وأهل مكة ليسوا بأهل زراعة، وما يتعلق بالنخل وكذلك تأبيره هذا من علم أهل الزراعة والمعرفة، فإنه يؤخذ رأيهم في ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، ورد بذلك هو علم الزراعة الذي الإنسان يقوم الإنسان بمعرفته وسبر حاله، فيرجع الأمر إلى أهل الاختصاص. وليس المراد بذلك أن الإنسان يأخذ ما شاء مما شاء فيوسع لفظ الدنيا ويسلبها عن موضع تنزيلها ثم يجعلها قضاء في كل شيء حتى فيما قضى الله سبحانه وتعالى، هذا ضرب من ضروب الجهل. ولهذا أيضا ما من أحد من الناس يسلب الشورى والرأي أيا كان، ولكن الشورى تتسع في ذلك. الصالح العام ثم تنظر في ذلك، ثم ما يتعلق بأمر التجارة، أهل الحي لهم شورى فيما يتعلق بحي فيما لا يخالف أمر الله، ما يتعلق أيضا بالأمن، ما يتعلق أيضا بالاقتصاد، ما يتعلق أيضا بالزراعة، ما يتعلق أيضا بالمصالح الذاتية، ربما يؤخذ أيضا رأي الأطفال فيما يعنيهم في مدارسهم ونحو ذلك، في بعض الرأي الذي يؤول ضرره أو نفعه عليهم بحسب إدراكهم وعقلهم. ولهذا نقول إن أمثال هذه الأشياء يؤخذ منها في ذلك رأي الناس على حسب أمرهم، وهي نوع تتجزأ، لا يسلب أحد الشورى على سبيل الإطلاق بل ينظر إليهم. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شاوروا وتشاوروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وضع الشورى أبو بكر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعده لما رأى كما جاء من حديث معدان عن عمر بن الخطاب لما رأى في المنام قال كأن ديكا أحمر نقرني وإني لا أراه إلا دنو أجلي، قال وإني لأراه دون أجلي، فإذا كان الأمر كذلك فإن أمركم شورى في هؤلاء الرهط الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. قول النبي عليه الصلاة قوله عليه رضوان الله أن هؤلاء الستة الذين مات عنهم النبي عليه الصلاة والسلام راضي، يعني الرضا الشرعي موافقة الكتاب موافقة السنة عن المستشار، هذا أمر ومطلب شرعي. من الأخطاء أن يؤخذ مستشار باعتبار أن الشورى زكاها الله عز وجل وأمر بها في كتابه العظيم ويسلب الوصف الشرعي عن المستشار ويؤخذ شطر ذلك، ثم يحاول أن تصدر الأمة عن رأي سديد عن هذا المستشار ولا تنظر إلى أوصافه التي أمر الله عز وجل بها.
ألا تستثنى هذه الصورة كونها في الإمامة والإمامة أمر دنيوي صرف؟
ما يتعلق بالإمامة والولاية، الولاية أيضا تكون على سبيل الاستشارة، ولهذا قد جاء عند النسائي وغيره من حديث علي بن أبي طالب يرويه عاصم الضمرة وغيره عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مستخلفا من غير مشورة فيكم لاستخلفت عبد الله بن مسعود، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل في ذلك خليفة إلا بشورى المسلمين. وقد جاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بهذا المعنى كما رواه البخاري وغيره، وكذلك أيضا قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بألفاظ متعددة، ويروى في ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. ولهذا نقول إن هذا الجانب هو جانب أيضا قد نصح الشارع وجه فيه وأمر به أيضا فيما يتعلق بالولايات الصغيرة وكذلك أيضا الكبيرة أن تكون بالنظر إلى أحوال الناس وفق ما أراده الله عز وجل وفق الضوابط الشرعية لا وفق الأهواء وكذلك المطامع.
أهل الشورى قد قرر العلماء حديثا عنهم من أهل الحل والعقد وكلاما طويلا. الآن في هذه العصور المتأخرة أليس للحاكم وهو يرى رعاع الناس أن يختار هو بنفسه وبمستشاريه أهل الشورى ويعينهم تعيينا؟
هذا الأمر ما يتعلق بجانب الشورى. الأزمنة المتأخرة وقع فيها خلل كبير جدا في نتائج الشورى، وسبب في ذلك هو الخلل في أحد أجزائها، إما خلل في نوع اختيار من يستشار، أو خلل أيضا في ذات المستشار، وكذلك أيضا في ماذا يستشار. يستشار هو عالم في باب لكنه يستشار في باب آخر، وما يستشار فيه فيما قضى الله عز وجل فيه أو لم يقضي الله عز وجل فيه ينظر في ذلك. إذا وقع خلل في هذه الأشياء فإن النتيجة سيكون فيها خلل، ولهذا ربما يكمل وجه من الوجوه ولا يكمل الآخر، فتكون حينئذ النتيجة في ذلك خاطئة. ولهذا نقول من الذي يختار في ذلك المستشار؟ نقول الضوابط في ذلك الشرعية هي التي تختار في هذا، ثم وفقها يختار الوالي في ذلك مستشارا وفق هذا الأمر، كما فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، كما جاء في حديث معدان. وقد تقدم معنا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال إن الأمر شورى في هؤلاء الرهط، هؤلاء الرهط حددهم عمر، بل قال الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. إذا رضا النبي عليه الصلاة والسلام كان مرجحا وموجها لعمر بن الخطاب أن جعل الشورى في هؤلاء. ولهذا نقول أيضا في قول الله عز وجل والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. الاستجابة لله، إقام الصلاة، ينبغي أن يكون ذلك من الشروط الظاهرة في هذا الأمر، بحيث يصدر الإنسان عن شيء من الديانة. هل استجابة لله وإقام الصلاة كافية أن يستشار الإنسان وليس في كل شيء؟ لا، ولكنها نقول قاعدة تثبت أن الإنسان أمين على ما يسترعى من حق الله عز وجل وحق الناس، ثم يضاف إليها شيئا آخر في ذلك، وهو العلم والمعرفة فيما يستشار الإنسان به، وما يتعلق هذا في جانب الخبرة والدراية في الواقع، الدراية في السياسة، الدراية في الحرب. ما الفائدة إذا كان الإنسان من أهل الدراية في الحرب ولكنه ليس من استجاب لله ولا من أقام الصلاة؟ إذا ليس لديه شيء من الديانة وليس لديه شيء من الأمانة، حينئذ معرفته وعلمه في ذلك لا ينفعه. لهذا أعلم من أعلم المكلفين إبليس، ولكنه في ذلك ازداد في ذلك علما، ولكنه تعطل في ذلك من جهة العمل، فما نفعه علمه في هذا. ولهذا نقول إن العلم والخبرة المجردة إذا لم يكن يصاحبها شيء من الأمانة والتقى والصلاح بالاستجابة لله عز وجل والامتثال لأمره، فإن النتيجة تخرج في ذلك عكسية. ولهذا نرى كثير من أهل الاختصاص وأهل المعرفة وكذلك أيضا أهل الخبرة في الدنيا يظلون في ذلك في جانب اختلال الأمانة. ولهذا لابد من النظر إلى الأمرين، وجانب الثقة والديانة، والجانب الثاني هو جانب الخبرة والمعرفة، وهذان الأمران متلازمان لا بد من توفرهما. ضبط الله عز وجل هذا الأمر في كتابه العظيم، وضبطه الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته قولا وفعلا.
هل لعموم الناس، عامة الناس، المشاركة في اختيار أهل الشورى؟
بالنسبة لعامة الناس نقول هذا بحسب الحال، بالنسبة للحال الذي يرجع إليهم في ذاتهم المصالح الذاتية فنقول يؤخذ رأيهم في ذلك. أما ما يتعلق بالأمر العام يكون شورى في ذلك عند أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد في ذلك يكون أهل الذين استجابوا لله واستجابوا لرسول الله وأقاموا الصلاة، أهل المعرفة أيضا بالسياسة الشرعية يختارون وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يصدر الناس عن أمرهم. غالبا الفطر السليمة في توجيهها أنها تتوافق على مثل هذا الأمر، إلا بخلاف الفطر الشاذة. ثمة رأي وما يوافق ما يسمى بالديمقراطية الحديثة، وذلك أنهم يأخذون رأي الأفراد، يتعاملون مع الأفراد كأرقام، ويأخذون أيضا النتائج كأرقام بغض النظر فيها. نقول هذا أيضا من المعاني الخاطئة. لو كانت الأرقام معتبرة من غير تمييز لأحوالها لكان كل دعوات الأنبياء خاطئة، إذن خالفوهم عامة الخلق في زمانهم. نوح خالف العامة والأكثر، ومن الأنبياء من لم يوافقه من قومه أحد، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني أنه ليس لم يوافقه في ذلك أحد، هو على صواب والبقية على خطأ. ولهذا نقول إن الجماهير ربما يخالفون في شيء قضى الله عز وجل في أمره لا يكون الصواب لديهم من جهة الكثرة، وهذا هو الخلل في معاني الديمقراطية، ومحاولة أيضا جعل الشورى تتوافق مع الديمقراطية من جميع الوجوه. نقول ما قضى الله عز وجل فيه أمر ليس لأحد أن يجعل الأمر شورى في الناس. ولهذا نقول أيضا أن الديمقراطية بمعناها العام الذي يطرح في هذا الأمر أن لا حاجة إليه ما دام أن الله عز وجل قضى في هذا الأمر بالشورى، ولكن ثمت أيضا حملة عظيمة جدا فكرية ومصطلحية وكذلك أيضا ثقافية وعلمية لتنحية الشورى قدر الوسع والإمكان وإحلال المفهوم الديمقراطي فيها، وذلك تغييبا للمصطلح الشرعي وإضعافا لأثر الشريعة في الناس وكمالها. وتغييبا لها باعتبار أن الشريعة قاصرة وعليهم أن يوجدوا حلولا. هذا السبب. السبب في ذلك أن الحكام والعلماء بعدوا عن تطبيق أمر الله عز وجل في جانب الشورى، فالتمس الناس القوة وكذلك أيضا فرض الغرب لهذا الجانب، فوجدوا أنهم إذا لم نفرض الشورى من الداخل فعلينا أن نقبل بالديمقراطية من الخارج، وهذا خلل يشترك فيه الحاكم، يشترك فيه المحكوم، يشترك فيه العالم، يشترك فيه الجميع الذين عطلوا أمر الله عز وجل في هذا الجانب. فوقع في ذلك الخلل في هذا الأمر، فاضطرب الناس وتشوفوا إلى غيرهم. ولهذا نقول إن تعطيل الشريعة سبب في إضلال كثير من الناس واتهامهم أيضا للشريعة بالقصور جهلا منهم، والشريعة كاملة قد رعت حق الله عز وجل في العباد، حق الحاكم، حق المحكوم، صالح الناس بعدل تام، ولكن الخلل هو في التطبيق. فلا ينظر إلى الشريعة من جهة خلل الناس في تطبيقها، بل ينظر إلى الشريعة بكمالها، ويطلب من الناس أن يمتثلوا أمر الله عز وجل فيما قضى الله عز وجل فيه.
أنبياء الله ورسله بعثهم الله عز وجل لعبادته ولتوحيده جل في علاه، شأنهم في دعوتهم يختلف تماما عن حديثنا في قضية الشورى في شؤون الناس، في أموالهم، في دنياهم، في أعمالهم. كيف يمكن أن يجاب؟
عفوا أعد السؤال.
أنبياء الله ورسله جل في علاه بعثهم الله عز وجل يعني دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، ما والشأن في من يدعو إلى الله عز وجل من الأنبياء إلى رسوله؟ المخالفة من عامة الناس. لكن عندما نتحدث عن الشورى فيما يهم الناس، عامة الناس، نجد منهم إقبالا كما في الصورة العالمية.
وعلى ما تقدم أن الله عز وجل قضى في أشياء يجب على العباد أن يخضعوا لها وأن يستسلموا لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الأمور لابد أن تكون مرجعها إلى الشريعة، ما يتعلق في أمور الناس فيما بينهم وشأنهم وما لم يقضي الله عز وجل فيه، في أمور أنظمتهم، في أمور أيضا ما يتعلق بالسياسة العامة، في أمور الحروب، ما يتعلق أيضا في أمور أيضا الأمور الأموال، أمور الأحياء، أمور الرواتب، الوظائف، ما لم يخالف أمر الله عز وجل فلا هو رأي بينهم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام شاور في الحرب، شاور في السلم، شاور أيضا في الأسرى، شاور النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الناس في المدينة، شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أيضا فيما بينهم في بعض القضايا، شاور النبي عليه الصلاة والسلام في أمر خاص وعام، ولكن فيما لا يخالف أمر الله عز وجل. فنقول هذه دائرة وتلك دائرة أخرى.
ثم توقف ربما مع موضوعات الشورى إن أذنتم بعد هذا الاتصال من الأستاذة الكريمة أم محمد من مصر، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ ثلاثة أسئلة؟
تفضل يا أستاذة.
السؤال الأول يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة للشورى الملزمة اللي حضرتك تفضلت بذكرها وهي إجماع أهل الحل والعقد، هل في العالم الإسلامي الحين بأي قطر من أقطاره من يطبق مبدأ الشورى الملزمة، أم أنه ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه؟ يعني هل خلاص اندثرت بعد الخلافة الراشدة أم أنها ما زالت مطبقة؟ ده السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك، شورى المرأة من تستشار وفيما تستشار وكيف تستشار وإيه ضوابطها؟ والسؤال الأخير، شورى الكافر في نظم التعليم والنظم الاقتصادية وغيرها بحجة أنهم أكثر دراية وعلم، إيه ضوابط شورى الكافر؟
شكرا لك يا أستاذة. التعليق على حديث الأخت كريمة، هل هي ملزمة؟ هل هناك صور لها في الواقع؟
بالنسبة لسؤالي الأول ما يتعلق بالصور الملزمة، هل يوجد من يلزم في الشورى؟ لا أعلم من يلزم في زماننا بالشورى ويجعلها ملزمة، بل يجعلها معلمة، ويأخذون بإطلاق فقهي في ذلك، ويستدلون ببعض الأدلة التي فيما أرى أنها لا تناسب الوضع الذي هو فيه، باعتبار أن الذي أخذها من غير إلزام هو عالم بشريعة الله عز وجل. والحاكم العالم يختلف عن الحاكم الذي ليس بعالم، سواء في جانب الحرب، سواء جانب السلم، جانب الاقتصاد، جانب السياسة، جانب المعرفة وغير ذلك. فهذا لا يستطيع أن يفصل في أمثال هذه القضايا، فينبغي أن تكون إلزاما عليه، ينبغي أن تكون إلزاما عليه لهذا الأمر. إذن هو الإشكالية هو أنه ينظر إلى جانب باعتبار عدم الإلزام في الزمن الأول، ولا ينظر أيضا إلى الأهلية والاجتهاد الموجودة، والعلماء يتفقون في مسألة الاجتهاد، في مسألة الاجتهاد في ذلك والدراية والمعرفة التي تكون في الشخص الذي يريد أن يفصل في قضية أمة من الأمم، أن يكون عالما عارفا بمواضع الخلل والنقصان والزيادة في ذلك في الأمور التي يريد أن يقضي فيها.
حديثة أم سلمة رضي الله عنها تذكرتها من سؤال أختي الثاني عن شورى المرأة.
بالنسبة لحديث أم سلمة واستشارت النبي عليه الصلاة والسلام لها، أم سلمة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها في قبتها واستشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادرت النبي عليه الصلاة والسلام. أولا هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام استشارها في هذا الأمر، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في رأيها. بالنسبة للاستشارة بهذا النوع من جهة أصلها هي جائزة، ولكن ينبغي أن نقول أنها ليست استشارة تنصب في ذلك المرأة نصبا، بمعنى أن تولى ولاية في مثل هذا الأمر لحل أمر الأمة وكذلك أيضا وعقده. كذلك أيضا ينبغي أن ينظر إلى الجانب من الجوانب الذين يستدلون بحديث أم سلمة لجواز لولاية المرأة في جانب الشورى. ينبغي أن ينظر إلى جانب أن أم سلمة أولا هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أن ينظر إلى جانب أن أم سلمة هي من أمهات المؤمنين، وكذلك أيضا من الأتقياء الأطهار، وكذلك أيضا من أهل الستر والحجاب. وقد كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام إن النساء يرخين ثيابهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا، فقالت إذن شبرا، قالت إذن يكتشف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذراعا ولا يزدن عن ذلك، لهن من تمام الستر والكمال. ثم ينظر إلى أمثال هذه العلة فيؤتى بامرأة تستشار في أمر الأمة، وأمر الأمة لا تؤمن بالحجاب كله، هذا شرخ في الشريعة، وكذلك أيضا نظر لوجه من وجوهها، فأخذ مبدأ الاجتهاد في هذا الأمر في مسألة الشورى، وما نظر إلى نوع الاستشار فوقع حينئذ الخلل في ذلك. وهذا نوع من التسور على الشريعة وتتبع المتشابهات الذي قال الله عز وجل فيها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الحق في ذلك له وجوه متعددة لابد أن ينظر إليه حتى تكمل. العملة النقدية إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى وجه واحد منها مع تعطيل الجهة الأخرى لا تنفق في السوق. كذلك أيضا من جهة الحق إذا لم ينظر الإنسان إليه من جهة كماله فإنه حينئذ لا ينفق من جهة الرأي والتسديد في هذا. ولهذا كثير من الناس يتسورون إلى مسألة معينة ويقفزون وينتشلون من ما يوافق أهواءهم، كما يستدل البعض في مسألة الاختلاط، يستدل مثلا في قضية ذهاب المرأة في الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام في علاج الجرحى، قفزوا إلى هذه القضية فيما يتعلق في الجهاد وهم يحاربون الجهاد كله.
ألم تثبت هذه الصورة؟
هذه الصورة هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان المهاجم النساء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كنا يأتينا في الخلف ويأتي الجريح مثخا في هذا الأمر، وليس جلسة حديث أو سمر أو عمل أو نحو ذلك، وهي من جلسات الضرورة. ولكن العجب في ذلك أن يأتوا إلى قضية الجهاد وكتاب الجهاد ثم ينتشل هذه القضية، هم لا يؤمنون بالجهاد كله. إذن هم ممن يتتبعون الشيء المتشابه في ذلك، ولو قيل لهم بشريعة الجهاد لاشمأزت نفوسهم ونفروا مثل هذه الشريعة. لهذا نقول إن الحق في ذلك هو حق كامل ينظر إليه فيوضع في موضعه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لا أن الإنسان يتتبع رأيا أو هوى يريده ثم يجعله تشريعا للأمة كاملا.
حديثكم عن الشورى وأهل الشورى أن يكون فيهم من العدالة كأني بفهمي أنه لا يكون فاسقا. طيب حديثها أختي أم محمد أستاذة كريمة تقول ماذا عن الكافر؟
هو بالنسبة للكافر لا يجوز للوالي أن يتخذه مستشارا ولا أن يتخذه بطانة، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، وكان الخلفاء على هذا الأمر. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما شاوره أبو موسى الأشعري في رجل كاتب النصراني فقال: لا تقربوهم قد أبعدهم الله، ولا تأمنوهم قد خونهم الله، ولا تصدقوهم قد كذبهم الله. يعني لا يجوز للإنسان أن يأخذ في ذلك رأيا باعتبار أن هذا من الأمور المحرمة التي حذر الله عز وجل منها. لماذا؟ لأن منظاره يخالف منظار فربما كاد وكذا للإسلام وفي الأمة غنية. ثم أيضا هذا فيه دافع أن الأمة إذا لم تجد مستشارا في قضية من القضايا دافع لها إلى أن تجد من يتعلم في ذلك، أما تتكل على غيرها وتبقى في دائرة الاستشارة لغيرها حيث أن تتعطل عن جانب التعليم والمعرفة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يتعلم لغة قوم انتدب أحد أصحابه وما جاء بأحد من الخارج ليترجم له قول الناس، بل انتدب أحد أصحابه حتى يتعلم لغة القوم حتى يكون من مأمن، وهذا نوع من السياسة الشرعية.
الأستاذة أم اليمان من السعودية طلت عليها كثيرا، تفضلي أستاذة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو يعني من المذيع لا يقاطعني لأني سأتكلم في جزء من حقوق المرأة. يعني نحن في المملكة العربية السعودية اتخذت النساء وأكرمت وأدخلت على ما يقال أن مجلس الشورى، فماذا عن الجهة الأخرى؟ أنا زوجة معتقل منذ 9 سنوات، وهنا أنا أريد أن أسأل الشيخ بالله ويقول أنت الآن يا شيخ يسمعك الملايين، أسألك بالله يا شيخ أن تقول كلمة حق أمام الله سبحانه وتعالى، أبرئ ذمتك أمام الله عز وجل. الآن أدخلنا مجلس الشورى، فماذا عنا نحن زوجات المعتقلين منذ سنوات أنا لا أريد أن يأخذ رأيي في مواضيع الأمة، أريد فقط أن أجد زوجي في بيتي سنوات من العذاب، أخذ بدون تهم ولا محاكمات، إهانات وضرب، أزواجنا، إهدار الكرامة لي ولزوجي.
أختي أم إيمان،
أرجوك يا مدينة فقط، يعني فقط هي كلمة فقط أريدها من الشيخ.
طيب تفضل.
أسأل بالله يعني أهدروا كرامتنا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تذروها كالمعلقة، تركونا يعني أنا خلفي مئات، أنا الآن أتكلم لا ليس عن نفسي، زوجي له 9 سنوات، أنا أتكلم عن مئات النساء التي الآن في السجون لأنها وقفت تطالب بزوجها، خلع حجابها، ضربت وامتهنت كرامتها، وهذا يعني كل شيء مصور. ماذا نفعل نحن زوجات المتفعلين؟ لما هذه الحكومة فعلت بنا كذا؟ بدون سبب، يعني الآن أتكلم والغصة في حلقي، يعني أريد سبب، لما هذا الظلم؟ جربنا كل الطرق، الأبواب التي يدعون أنها مفتوحة أغلقت في
أستاذتي الكريمة، حديثك وصل، لم أقاطعك، رجاءً الوقت يدهمنا تماما، الفكرة وصلت.
أسألك بالله أن تبين للناس،
الفكرة وصلت، أنا متعاطف جدا معك، الشيخ سيبين بإذن الله ما يشفي فيك.
يا شيخ عبد العزيز،
لديك سؤال آخر أختي الكريمة.
أسألك بالله أن تقول ما يرضيك،
طيب،
وتبرد ذمتك أمام الله.
الشيخ يسمعك تماما ويتماهى حقيقة مع هذه العبارات والعبارات. أشكرك يا أختي أم اليمان على جرأتك وعلى صدقك وعلى هذه المشاعر التي أبدتها. إذا لصالح الفضيلة أن أتدخل ربما بمداخلة يسيرا أذنت حتى يتسق الحديث في هذا البرنامج وسياقه ونهجه الذي أنشئ له من أجل تأسيس، لا نريد الحديث عن قضايا جزئية، وإن كنت أتعاطف كثيرا مع كل القضايا التي طرحتها في هذه الحلقة أو في غيرها. ماذا عن التأصيل الشرعي لسجن المرأة، للتعامل مع المرأة، للتعامل مع المعتقل المسجون في الشريعة الإسلامية، السجن كعقوبة شرعية، هل هناك خيارات تأصيل إن أذنتم؟
السجن شيء من العذاب وضرب من ضروبه، ولهذا قال الله جل وعلا إلا يسجن أو عذاب أليم، قرنه الله عز وجل بالعذاب الأليم، بل جعل الله عز وجل السجن ولو كان لبهيمة ضرب من ضروب الإيجاب العقاب، وكذلك دخول النار كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. السجن ضرب من ضروب العذاب، ولكن هذا لا يلجأ إليه على سبيل الاختيار إلا على سبيل الاضطرار، ولهذا ما جاء إلا في ندرة من مواضع العقوبة، ولم يأتي في حكم الله عز وجل في حد من الحدود إلا ما يتعلق بأمر الزنا في غير إحصان، وذلك ضرب من ضروب العقوبة والتأديب. ولكن مسائل السجون التي ترد في اصطلاح الشارع وكذلك أيضا في كلام الفقهاء ليست هي المعتقلات الحالية التي يوضع الإنسان فيها بمتر أو مترين أو نحو ذلك، وهذه أمور ليست شرعية، بل يحبس الإنسان في موضع عام أو نحو ذلك، أو مثلا يقيد حركته من جهة تصرفه في نفسه، وهذا كمنع من السفر أو شيء مثلا من البيوت أو الدور أو نحو ذلك، ولكن ليست هي الأمور الضيقة التي يفعلها الناس وأخذوها من وورثوها من أنظمة غربية. نقول السجن بلا حكم بين، وكذلك أيضا بلا قضاء ولا تهمة، ضرب من ضروب الظلم، وقد حذر الله عز وجل من الظلم، والله عز وجل يقول كما جاء في الحديث القدسي كما جاء في الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك وحديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، التأكيد على أمثال هذه الحرمات. ومن أشد أنواع الحرمات هو أن يحبس الإنسان يفرق بين والد وولده أو زوجة وولدها ونحو ذلك، وخاصة إذا كان مثلا في سجن يغيب الإنسان مثلا بعيدا يغيب عن أهله بلا حكم بين. هذه القضية التي تتحدث عن هذه المرأة وهي وجود مثلا معتقلين في للأسف الشديد لمدة طويلة من غير أحكام شرعية، لا شك أن هذا من الظلم. وقد سألتني بالله في حكم الله عز وجل، أقول أني أشهد الله وأشهد ملائكته والناس أنه ضرب من ضروب الظلم، ويخشى العقوبة لا على البلد ولا على المسؤولين ولا على العلماء إن سكتوا. لهذا أقول يجب أن يتقوا الله عز وجل، يجب على ولاة الأمر أن يتقوا الله، يجب على العلماء أن يتقوا الله عز وجل أن يتكلموا، أن يوجد في السجون أناس من 5 سنوات و10 سنوات و12 سنة بلا محاكمات، لو حكموا أو حكم عليهم شيء من حكم الله عز وجل فيما أراده الله سبحانه وتعالى ما اعترض الناس. يوجد من الناس من يقتل، ربما نجد القصاص، نجد أيضا قتل المحاربين على سبيل الأسبوع أو الشهر، نسمع بذلك ولا اعتراض من مثل هذا الأمر باعتبار أن هذا خضع لحكم الله عز وجل وقضائه. ولكن مثل هذه القضية وهذه الملف أن يحبس الناس في ذلك أشهر أو يحبس في ذلك الناس في ذلك سنوات وعشر سنوات من غير حكم ولا قضاء بين محسوم، هذا لا شك أنه ضرب من ضروب الظلم. أقول للمسؤولين اتقوا الله عز وجل في أمثال هؤلاء، أقول للعلماء اتقوا الله عز وجل في أمثال هذا الصمت، أقول أيضا لأهل الأحل والعقد في الأمة وفي الدولة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الملف. هذا ملف الحقيقة له تبعات عظيمة، منها الاحتقان. أتكلم في أمثال هذه القضية ولست ممن يتحمل في ذلك حارها ولا قارها، وليس لي في ذلك إلا إبراء الذمة، وهذا الأمر هو من الأمور الموجبة لعقوبة الله عز وجل في حال السكوت. المظالم اليسيرة يهلك الله عز وجل بها أمم. البلد يشترك فيه العالم والحاكم والجاهل وكذلك العامة، إذا حدث في البلد شيء من الفتنة والاضطراب فإنها تأكل في ذلك أخضرا ويابسا. ولهذا هذا ليس في ذلك تغليبا لجهة على أخرى، ولكن هي رسالة وأداء للأمانة أن يتقوا الله عز وجل بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يفصل في أمرهم في حكم. ومن البلية أيضا أن يوجد أيضا من حكم له في القضاء بالإفراج ثم لا يفرج عنه وبقي في ذلك سنين عددا. أمثال هذا الأمر لا شك أنه خارج عن حكم الله عز وجل وخارج عن القانون، ويجب على المسؤولين الذين يتولون هذا الملف أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمثال هذا الأمر، أن يرحموا النساء وأن يرحموا الأطفال وأن يرحموا في ذلك الأعراض. وقد وقفت على قضايا كثيرة جدا، أنا كثير من الناس يأتيني في منزلي ويرد إلي في اليوم والليلة على مدار الأوقات الصلوات الخمس، من يأتي من النساء، من يأتي من الرجال، من يأتي من الصبيان، إضافة أيضا ما يأتيني من اتصالات في هذه القضية، فأصبح لدي تصور كبير في مثل هذا الأمر. لا أقبل من ذلك طرفا واحدا، ولكن استفاض مثل هذا الأمر أن يوجد قضايا كثيرة لأفراد بقوا في ذلك لسنوات مديدة من غير محاكمات. ليس المراد من ذلك أن يخرج المجرم أو يخرج الجاني أو يخرج في ذلك الظالم، ولكن السبب لماذا هذا الظالم لا يحاكم، لماذا هذا المجرم في ذلك لا يحاكم ويبقى هذه السنوات. السجون مليئة من أصحاب الجرائم الذين يحاكمون على 20 و30 سنة، وكذلك الذين يروجون ويسفكون، وكذلك أهل حرابة حوكموا وقتلوا وما وجد من ذلك حرج في الناس. لماذا؟ لأن هذا صدر عن حكم الله عز وجل. ولكن تغييب فئات من الناس بمئات وآلاف عن أسرهم وتغييبهم مع غير حكم في ذلك، لا شك أن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ينبغي أن تؤخذ نصيحة الناصح على أنها إشفاق من غير ريبة. من أعظم مواضع الخطر لدى الحاكم أن يكون ثمة ناصح ينصح لأمر الله سبحانه وتعالى ثم يظن به سوءا في إثارة فتنة أو غير ذلك، هذا من الأمور التي تفسد. نتصنع لبعضنا ثم نجامل بعضنا ونتحدث من وراء ظهورنا بخلاف ما يريده الله عز وجل. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم، يعني لا تنظر إلى ناصح أنه بريبة، بل انظر إليه بأنه ناصح مشفق يريد للبلد الخير، حتى لا يفقد الناس في ذلك الثقة بالعلماء، الثقة بالمسؤولين، الترابط فيما بينهم. نقول حتى لا تتسع الفجوة ينبغي في ذلك أن يكون في ذلك التلاحم في البلد بدفع الظلم بجميع أنواعه، إعادة الحقوق إلى أهلها. أسأل الله عز وجل أن يجمع الراعي والرعية على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يعيد بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه لي ذلك والقادر عليه.
ثمة حديث أيضا أفادت به أختنا الكريمة أستاذة أم يمان في شأن سجن المرأة، نزع حجابها، تفتيشها من قبل الرجال، ما التأصيل الشرعي؟
نقول بالنسبة لنزع حجاب المرأة وكذلك تفتيشها وكذلك أيضا التعدي عليها في مثل هذه القضايا قضايا عينية يحكم عليها بذاتها، ولكن التساهل في مثل هذا الأمر أيضا من الأمور المشكلة التي ينبغي ألا يكل هذا الأمر إلا أهل اختصاص وأهل دراية، وكذلك أيضا لا يعامل الجنات على مرتبة واحدة. ليس كل امرأة مثلا امرأة ينظر إليها، ثمة امرأة جانية صاحبة سفك دماء وكذلك عدوان ونحو ذلك، يختلف عن امرأة مثلا تريد دفع الظلم على نفسها سواء أخطأت أو لم تخطئ. في مثل هذا الأمر لا ثمة تعامل خاص، لا يؤخذ بذلك نظام يضطرد على كل الناس، هذا يغيظ الناس. ينبغي حفظ الحرمات، حفظ كرامة النساء، حفظ كرامة العورات، وكذلك أيضا حفظ كرامة المحارم حتى لا يزيد الأمر عن حده. وكذلك أيضا أوصي أيضا الذين يصابون بشيء من الظلم وكذلك أيضا من القهر بالعدل والإنصاف، أن الإنسان يعدل في قضيته، يعدل في مطالبه، وكذلك أيضا يعدل فلا يكون معتديا، ربما يكون مظلوما لكنه من شدة بغيه يصبح بعد ذلك ظالما، وهذا من الإنصاف الذي أمر الله عز وجل به. أسأل الله عز وجل لي ولهم كذلك العدل والإنصاف وكذلك رفع الظلم وكذلك الراحة والعافية في الدين والدنيا.
اللهم أمين. أنا أتحفظ كثيرا على عبارات بعض السائلين التعميم لا يجوز تماما في هذا البرنامج أو في غيره. أحسب أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وأيضا وزير الداخلية لا يرضون أبدا مثل هذه التصرفات. قد تكون تصرفات عين كما قد تكون أيضا تصرفات فردية. أرجو أن تنتهي هذه المأساة قريبا. وصل صوتك أستاذ الكريم أم اليمان وأنت تمثلين غيرك من الشرائح. أختم ربما بجزئية مهمة. موضوع الشورى هل هو متاح للحاكم للعالم للمربي للأستاذ في الجامعة أن يشاور فيما شاء من شاء موضوعات أساسية حتم؟
هو على ما يتعلق بمسألة الشورى يشاور في ذلك أهل الاختصاص والأمور الخاصة لها اختصاصها وكذلك أيضا الأمور العامة لها اختصاصها.
موضوعات هل يشاور في الحجاب؟ هل يشاور مثلا في
ما يتعلق بالأمور الخاصة التي قضى الله عز وجل فيها أمر؟ ليس للإنسان أن يضع الشورى، شورى الحجاب، شورى الاختلاط، شورى ما يتعلق أيضا بالحدود الشرعية ونحو ذلك. هذه أمور قضى الله عز وجل فيها، ولذا الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا اختيار ولا شورى ولا رأي.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ما التوجيه لمن ربما يتعاطى كثيرا ويميل كثيرا إلى الديمقراطية، يعجب بها ببهرجها، يطرح تماما الشورى وربما يرمي من يتعاطاها ومن هم أهلها ويرجوها بأقدع العبارات؟
كثير من الناس يحاول إلباس الديمقراطية لباس الشورى، وكذلك الشورى يلبسها لباس الديمقراطية كنوع من التسلل إلى ربما لإسقاط ظلم أو ربما مثلا تحقيق غاية. هذا من المعاني الخاطئة. ينبغي إحقاق الحق، ومن أعظم إحقاق الحق أن توضع الأمور في نصابها، أن تبين الديمقراطية وحقيقتها. الديمقراطية بمفهوم الغرب اليوم الديمقراطية الليبرالية وحكم الإنسان لنفسه، وكذلك أيضا حكم الأغلبية لأمور الناس في العامة. هذا من جهة هذا الأمر إذا أخذ فيه عاما فإنه ينظر إليه إلى نسائب دعوة الأنبياء على خطأ، بل نقول إن الإنسان إذا أراد أن يأخذ حكم الناس في ذلك فإنه ينظر إليها فيما بعد حكم الله عز وجل، يعني في أمر الناس في شأنهم، في اقتصادهم، في أمرهم. هذا مجال قد فتحه الله سبحانه وتعالى للناس. ولهذا نقول إن الديمقراطية الحالية هي مناقضة لحكم الله سبحانه وتعالى، مناقضة أيضا حتى لحكم المسيح عيسى بن مريم. فعيسى بن مريم في آخر الزمان يرفع راية الجهاد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويأخذ الجزية، وهذه كلها تنافي الحريات التي تدعو إليها الليبرالية اليوم. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالديمقراطية هي وجه من وجوه أخذ الرأي، ولكنها ليست هي الشورى. الشورى مغنية، ولكن للأسف الشديد لا يوجد تطبيق لها تطبيقا تاما كما أراد الله سبحانه وتعالى. هو تطبيق لبعض الصور وبعض الوجوه يكتنفها خلل من وجه، ولكن يسعى إلى كمالها وتكميلها على ما أراد الله عز وجل لتتم مصالح الأمة وترجح في ذلك.
أنا أتفهم حقيقة حفظكم وتحفظ ربما الشرع عن مشاورة الفاسق والكافر، ماذا عن ما يريده بنو جلدتنا أو بعض بنو جلدتنا من اجتلاب حقيقة وربما استقدام بعض التجارب الغربية في شأن التعليم، في شأن المرأة، في شأن السياسة، سياسة المال؟
هو بالنسبة للمستشارين على ما تقدم أنه ينبغي ألا يؤخذ في ذلك بطانة ولا مستشارا إلا مسلم. قد يعجز الإنسان لكن يبعد مثلا المستشار عن مصالح الأمة العامة كما كقضايا عينية، كان يؤخذ مثلا ما يتعلق بجانب الزراعة، يتعلق مثلا بجانب بعض القضايا اليسيرة جدا مثل تخطيط بلد أو مثلا في طرق أو مثلا في بعض وجوه الاقتصاد أو نحو ذلك. هذه قضايا يحاول الإنسان أيضا يكونون على حذر في مثل هذا الأمر حتى لا يكون يكيدوا بأمة الإسلام من حيث لا يشعرون، خاصة أن دول العالم الغربي قد اخترقت عالم الشرق عن طريق هؤلاء المستشارين، وكذلك أيضا خططت لهم المدن ووضعوا لهم ما يضعون، فأصبحت هذه الأمور مكشوفة للغرب، لا يستطيعون من ذلك فرارا وحيلة، فإنها تصبح كأنها بلدان تابعة لهم لمعرفتهم وكذلك أيضا خبرتهم بها وبمداخلها ومخارجها.
وفي عقول شبابنا ما يدعون للفخر أن يتعلموا ما عند الغرب ويبدأوا من حيث انتهوا وينتشر أمتهم إلى أعلى المقامات دنيا ودين. أختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل لضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكرا لكم.
شكر الله لك ومشاهدينا الكرام.
كما اعتدت وإياكم في ختام هذا اللقاء أذكركم بعنوان لقائنا القابل بإذن الله مغرب الجمعة القادمة وأنتم على خير. الفتنة ما حقيقتها ومن يحددها؟ هل للفتنة أنواع؟ ثم ما خطرها أو هو ما أخطرها؟ ما الموقف من الفتنة، المخالطة أم العزلة؟ ما موقف العلماء، علماء الإسلام، علماء الأمة من الفتنة؟ هل رأي العامة فيه فتنة للعالم أو الحاكم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي مدار حديثي مع شيخ الكريم في مغرب الجمعة القادمة أنتم على خير في برنامجكم شرع ومنهاج. أشكركم متابعتكم وإصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.